إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى في ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك لأن بعض من يتصدى لهذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام ربما تصدى لها دون فقه وعلم، وربما لم يفرق بين الوالد والولد والصغير والكبير ولا بين حال وحال، فعاد إنكاره إلى أنكر مما أنكر، وضيع من المعروف أكثر مما رام أو طلب. فكان لزاما علينا أن نبين أن لهذه الشعيرة فقها وعلما وضوابط ينبغي علينا أن نرجع إليها جميعا، ونبدأ في ذلك بإذن الله تعالى ببيان أهمية هذه الشعيرة وما حث الله تعالى عليه في شأنها وما نبه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نثني إن شاء الله تعالى بذكر الضوابط الخاصة بالآمر الناهي، ثم بذكر الضوابط الخاصة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم بذكر الضوابط الخاصة بالمأمور والمنهي. أما هذه الشعيرة فإن الله تعالى أمر بها في كتابه، وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، حتى قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قد تطابقت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم هو من النصيحة التي هي من الدين. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: وقد اتفقت الأمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون خلاف من أحدهم على ذلك، ولكن كما ذكرت أن هذا هو الأصل العام، لكن ربما يفهم هذا الأصل من لا يحسن الفهم، فيرى أهل السنة والجماعة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معنى، بينما يرى المعتزلة مثلا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين، وأن معناه قتال الأمراء والسلاطين، هذا هو معناه عندهم وهو عند الخوارج كذلك. لكن الأمر عند أهل السنة والجماعة يختلف عن هذا، وقد قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فأمر الله عز وجل أن يختار من هذه الأمة من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، وأن لا يكون الأمر شائعا، وإنما قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم قام بهذه الشعيرة خير قيام، كما قال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وخاطبه ربه تبارك وتعالى فقال له: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ووصف الله الصالحين فقال: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. ووصف الله أمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولعن الله من لعن من بني إسرائيل فقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود، على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ولما نزل العذاب بقوم أنجى الله من كانوا ينهون عن السوء، فقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ووصف الله المؤمنين فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. وأوصى لقمان ولده فقال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك. ووجه الله تعالى عباده فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبين أن الإنسان خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا أمر لا محيد لنا عنه، ولا تحلو الحياة إلا به، ولا يطيب مآلها إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم هو مناط الشرف والعز والنجاة في الدنيا والآخرة، فلا بد وأن يقوم به المرء في بيته وفي عمله وعلى كل حال على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل أعرابي فبال في المسجد فابتدره الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموه. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهريق على بوله ذنوبا من الماء، ثم جاء بالرجل وقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر. فما كان من الرجل إلا أن أعجب أشد الإعجاب بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأثرت في نفسه تأثيرا شديدا، حتى روي في بعض الروايات من هذا الحديث أن الرجل دعا فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد حجرت أو تحجرت واسعا. معاوية بن الحكم السلمي لما صلى فعطس رجل فقال له يرحمك الله، قال فابتدره الناس ينظرون إليه فقال واثك لهم ياه ما لكم تنظرون إلي هكذا، فجعلوا يضربون على أفخاذهم فعلم أنهم يسكتوه فسكت. فلما قضى صلاته يقول فوالله ما رأيت معلما أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كهرني ولا سبني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي القراءة والذكر والتسبيح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الذي فعله الأعرابي من البول في المسجد كان منكرا ولا بد، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة إنكارهم، ولم يأمرهم بترك الرجل إلا لما يترتب على الإنكار من الضرر الأكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر فيما يؤول إليه الحال. هذا رجل أعرابي، أدور في بعض الروايات أنه سأله ألست مسلما؟ قال بلى. قال فما حملك على أن بلت في مسجدنا؟ فقال والله ما ظننته إلا صعيدا من الصعودات، يعني ما ظننته إلا طريقا من الطرقات. فتصور لو أن هذا الرجل الأعرابي قام إليه الصحابة فجرى في المسجد وهو يبول لانتشر البول في مكان أكثر من المسجد، ولو منع البول فأصابه ضرر أو مرض كما هو معلوم لكان الضرر الواقع على الرجل أكبر من الضرر الموجود بسبب البول في المسجد، والرجل جاهل لا يعلم. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وعذره وراعى أخف الضررين ودفع أعظم الضررين، ووازن في هذه الأمور بين الخير والشر، فجلب أعظم المصلحتين ودفع أعظم الشرين، وهذا من القواعد المهمة في هذه الأمور. أما ما يتعلق بالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر فيشترط فيه أمور. الأمر الأول لكي يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منه واجبا أو مقبولا أن يكون مسلما، وذلك لأن أعمال الكافر هباء منثور، كما قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا يصلح لكافر أن يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد رأينا من أبناء هذه الأمة من يقوم مع الكافرين في صف واحد وميدان واحد مدعيا أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، حتى إن بعضهم ليرضي الكافر الذي بجانبه قام يرفع المصحف والصليب من شخص واحد ويدعي أنهما متحدان، والصليب يزعم أصحابه أن عيسى عليه السلام صلب، والمصحف فيه قوله تبارك وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فأين الاتحاد بينهما؟ أين الاتحاد بين النور والظلام، وبين الحق والباطل، وبين العلم والجهل؟ وهل يمكن للسواد أن يجتمع مع البياض في ذات واحدة وآن واحد؟ وهل يمكن أن يكون الوالد ولدا في ذات الوقت؟ إن هذا لشيء عجاب. ثانيا التكليف، فمن ليس مكلفا لا يجب عليه أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، وربما لو قام به لكان من باب النفل والمستحب، وهذا كالصبي والعاجز. ثالثا الإخلاص لله عز وجل، فمهما بدا لك أمر أردت أن تغير المنكر فيه باليد إن كان تحت سلطانك أو باللسان إن كنت عالما، فليكن تغييرك مبتغا فيه وجه الله تعالى، فإنه ما من عمل إلا وينبغي أن يكون خالصا لوجه الله، لا لدنيا ولا لشهرة ولا لأي أمر إلا لتكون كلمة الله هي العليا، وليحق الحق ويبطل الباطل. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن عمل عملا أشرك مع الله فيه غيره تركه الله وشركه، ولا حاجة لله في مثل هذا النوع من الأعمال. رابعا، المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليجتنب المرء المحدثات والبدع والضلالات، فإنه من أحدث في دين الله ما ليس منه فهو رد، ومن عمل العمل على غير هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رد، مردود عليه، يعني لا يقبل ويأثم عليه في ذات الوقت. فلا بد من النظر، هل هذه الطريقة في الإنكار، وهل هذا الأمر الذي أنكر فيه، وهل هذا العمل يوافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ خامسا، العلم. الأمر الخامس في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون عنده علم في الأمر الذي ينكر فيه. وفيما يكون العلم؟ إنما يكون العلم بالباب الذي يتكلم فيه، وبحال الشخص الذي ينكر عليه، وبالطريقة التي ينكر بها ويوصل بها معلومته. فكل إنسان له ما يناسبه، ولكل مقام مقال، وما يصلح لإنسان لا يصلح لآخر، وما يصلح في بلد لا يصلح في أخرى، وما يصلح في زمن لا يستقيم في زمان آخر. فهذا من العلم الذي ينبغي أن يحصله من تصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا كان العمل ضلالا مبينا، وكان الضرر أكثر من النفع، وقد رأينا ذلك كثيرا لما تصدى للباب أغمار لا علم عندهم، فصاروا ينكرون في غير موضع الإنكار، وينكرون فيما يظنونه حق وكلامهم باطل، فصاروا ينكرون الحق أحيانا ويدعون إلى الباطل في أحايين، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سادسا، القدرة. فالذي يغير المنكر إذا رأى من نفسه عجزا أو خوفا من ضرر لا يكاد يطيقه فلا يجب عليه حينئذ أن يغير، لكن لو تجشم المشقة وأنكر وغير فحينئذ نقول له: قد تنفلت، لكن ننظر فيما آل إليه الحال، هل غير المنكر مع ما أصابه من ضرر، أم بقي المنكر، أم زاد المنكر؟ وهذا ما أبينه إن شاء الله تعالى في ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر السابع مما يتعلق بالآمر والناهي أن يكون رفيقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على الرفق في الأمر كله، وقال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه، وأمرنا ربنا جل وتعالى فقال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة والحكمة قرينان لا ينفكان، وهما في طريق الدعوة إلى الله عز وجل والبيان والتعليم والتربية شقيقان لا يفترقان ولا ينفكان أبدا، البصيرة والحكمة. وقد خاطب الله تعالى موسى وهارون عليهما السلام وهو يأمرهما بالذهاب إلى فرعون، وفرعون هو الطاغية المعروف، قال لهما: قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ومهما كان القائل فينا فليس خيرا من موسى وهارون، ومهما كان المقول له فليس شرا من فرعون. ولهذا نحن فيما بيننا أولى بهذه وأحوج إليها فيما بيننا وبين إخواننا، وأيما كان خلافنا معهم وأيما كان الأمر الذي تنكر فيه، فإن الله قال لموسى وهارون عليهما السلام: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الأمر الثامن الصبر، فالصبر أمر مقترن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الإنسان قد يصيبه الأذى نتيجة الأمر والنهي. ولهذا قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. التواصي بالحق هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا يقترن به تحصيل الأذى. ولهذا قال بعدها: وتواصوا بالصبر. ولما أوصى لقمان ولده قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، كأنه يقول له: استعد واصبر على ما أصابك. إذا أردت أن تتصدى لهذا الباب فأصابك الناس بكلام أو بسوء فاصبر ولا تغضب فتكون منتصرا لنفسك حينئذ. والإمام أحمد رحمه الله قد بين لنا هذا الأمر بمثال واقعي عملي في حياته، وذلك أنه لما قام الخلفاء في زمانه وجاءوا ببدعة الجهمية وهي القول بخلق القرآن، قام الإمام أحمد فأنكر بدعتهم فعذب في ذلك وسجن وضرب وجلد حتى كاد يموت، فما كان منه إلا أن صبر على الجلد والحبس والضرب، وظل يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي إنكار هذه البدعات والضلالة. فلما اجتمع الفقهاء وجاءوا إلى الإمام أحمد وقالوا له: قد تفاقم الأمر ونحن لا نرضاه، يعني لا يرضون بالخليفة ويريدون الخروج عليه، بين لنا نوعا آخر من الصبر، وهو الصبر على السنة وعلى التمسك بالسنة. فلما كان المجال مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ولاقى في ذلك ما لاقى لأن الأمر لا يعدوه. فلما كان الأمر أمر خروج وقتال وفتنة وسفك دم وضياع للأمة، لزم السنة أيضا في هذا الباب. فهذا مما ينبغي أن يتصوره المسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يفرق بين باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين باب الخروج والقتال، فهما بابان مفترقان ولكل منهما ما يخصه. تاسعا، ينبغي على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتحلى بالتواضع ولين الجانب وحسن الهيئة، وذلك لأن هذه الخصال مما يدعو إلى قبول ما يأتي به من الحق. هذا بإيجاز شديد ما يتعلق بمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فانظر حولك وفتش في من يخرج في بعض الأحيان يرفع راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتش عن العلم مثلا، أو عن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن توحيد القصد لله وحده. ربما لا يرى ذلك إلا نادرا، وخصوصا إذا كان الأمر في صورة تجمعات وليس في صورة فردية، فإن هذه التجمعات التي تأتي تحت هذا الشعار أو تحت هذا الاسم زورا وبهتانا تجمع الحابل والنابل وتجمع من لا خير فيه، والكل يدعي وصلا بالحق والحق لا يقر لهم بوصل. ثانيا، ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أولا، أصل المعروف توحيد الله، وأصل المنكر الشرك بالله، فأول ما ندعو إليه ونأمر به هو توحيد الله، وأول ما نحذر منه وننهى عنه هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وبهذا بعث الله الأنبياء وأرسل الرسل وأنزل الكتب. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو أصل دعوة الرسل. فإذا رأينا هذا ورأينا من يتصدى ولا يفرق بين إسلام ونصرانية أو بين حق وباطل أو بين سنة وبدعة، فلنعلم حينئذ أن هذا قد حاد عن الطريق الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي أن ينصح وأن يؤتى به إلى الطريق ليستوي على صراط يصل به إلى رب العالمين سبحانه. ثانيا، ينبغي أن تكون المصلحة راجحة على المفسدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: ينبغي أن تكون المصلحة راجحة على المفسدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه بهذا أنزلت الكتب وبعثت الرسل، ولو كانت المفسدة راجحة على المصلحة لم يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال رحمه الله تعالى: ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتال الظلمة، وقال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. ثم قال رحمه الله: ولهذا كان منهج أهل السنة والجماعة ترك قتال السلطان وترك القتال في الفتنة ولزوم الجماعة. هكذا قال رحمه الله، يقول: كان منهج أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال السلطان وترك القتال في الفتنة. وهو بهذا ينظر إلى ما يقول إليه الحال من الشر الأعظم الذي يربو على الشر الحادث. ولهذا كان ابن القيم رحمه الله يؤصل هذا الباب فيقول: إنما غرضنا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن ننقل الشخص من الحالة التي هو فيها إلى حالة هي أحسن منها. فإذا كانت نتيجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي العكس، فحينئذ يكون إنكار المنكر منكرا في حد ذاته. وهذا حاصل كلام ابن تيمية رحمه الله وحاصل تصرفه عندما قال: ولقد مررت في زمن التتار على جماعة منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم بعض من كان معي، قال: فأنكرت عليه إنكاره وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن الصلاة وعن ذكر الله، وهؤلاء تصدهم الخمر عن قتل الأنفس ونهب الأموال فدعهم وما هم عليه. ابن تيمية هنا ينظر إلى ما يقول إليه الحال لو فاق هؤلاء وقاموا لقتلوا الناس وانتهكوا الأعراض ونهبوا الأموال فدعهم وما هم عليه. الخمر منكر، لكن تغيير المنكر يقول إلى منكر أعظم منه، فحينئذ رأى هذا رحمه الله. قال: ومن هذا الباب ترك النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي وأضرابه من المنافقين في المدينة حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، وعبد الله بن أبي له أتباع وله أنصار وله أشياع، فلو أنه عاقبه بنوع من أنواع العقوبة لثار هؤلاء فذهب من الخير أضعاف ما حصل بعقوبة عبد الله بن أبي، ولصد الناس عن الإسلام خارج المدينة، لأنهم لم يعلموا حال عبد الله بن أبي والخبر يصل إليهم أن محمدا يقتل أصحابه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ما يقول إليه الحال في هذا الأمر، وهذا أمر ينبغي أن يوزن بميزان صحيح، أن يكون إنكار المنكر تربو وتزداد فيه المصلحة على المفسدة، تربو المصلحة على المفسدة. فقد ينكر المرء منكرا فينتهي بمنكر أعظم منه، فيكون إنكار المنكر من المنكر الذي يحتاج إلى علاج بعد ذلك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فالأمر الثالث في بيان درجات زوال المنكر وهو متعلق بالثاني، مسألة المصلحة والمفسدة. أحوال زوال المنكر أربعة: الحال الأولى أن يزول المنكر ويخلفه ضده، فهذه حال شرعية. الحال الثانية أن يزول المنكر ويخلفه ما هو أقل منه، وهذه أيضا شرعية مطلوبة. الحال الثالثة أن يزول المنكر ويخلفه مثله، فهذه محل نظر واجتهاد. الحال الرابعة أن يزول المنكر ويخلفه ما هو أشد منه، وهذه محرمة لا تجوز. فإذا غلب على الظن أن زوال المنكر يخلف ما هو أشد منه، فحينئذ يبقى الحال حتى تستقيم الأمور، حتى يستريح بر أو استراح من فاجر، كما قال الإمام أحمد رحمه الله للفقهاء لما جاءوا عليه، قال: اصبروا حتى يستريح بر أو استراح من فاجر. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله في قضية جلد لأجلها وضرب وسجن وعذب، لكن الرجل كان فقيها رحمه الله وكان ينظر في عواقب الأمور. الأمر الرابع في درجات تغيير المنكر: تغيير المنكر له ثلاث درجات: التغيير باليد فيما كان تحت سلطانك، فكثير من الناس لا يغير المنكر الذي تحت سلطانه، بل لا يغير المنكر الذي في بدنه ونفسه وذاته، ويبحث عن تغيير المنكر الذي تحت سلطان غيره، ويجمع لذلك من الوسائل ما يؤول إلى فساد عريض. لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وهي الثانية. والتغيير باللسان يشترط فيه العلم كما سبق أن قلنا، فإن لم يستطع فبقلبه، والتغيير بالقلب لا عذر في تركه، ليس لك عذر
في ترك إنكار المنكر بالقلب. كيف تنكر بالقلب؟ أهجر المنكر ولا تبقى في مكانه، ولا تشارك من عمله في مكان ولا في طعام ولا في شراب أثناء المنكر. هذا تغيير بالقلب، لأنه لا سلطان لأحد على قلب أحد. فأنت الآن تحضر في مكان فيه معصية وتنكر هذا بقلبك، ما الذي أقعدك؟ قم وانصرف، واعلم أنه يجب عليك أن تزيل المنكر أو تزول عنه، أن تزيل المنكر أو تزول عنه. قال صلى الله عليه وسلم في التغيير بالقلب: وذلك أضعف الإيمان. وقال في حديث آخر: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني إذا لم يغير بالقلب يكون على خطر عظيم. والتغيير بالقلب كما قلت يكون بهجر المنكر وصاحبه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يقول بعض الناس: طب احنا ملنا وما شأننا؟ يقول الله تعالى: إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وأما شروط إنكار المنكر فأن يكون منكرا حاضرا واقعا، مش لسه هيحصل، وأن يكون ظاهرا معلنا من غير تجسس، وألا يكون فيه خلاف معتبر، ألا يكون فيه خلاف معتبر. فإذا كانت المسألة محل اجتهاد وارتأى بعض الناس فيها رأيا فلا تنكر عليه. نعم يمكنك أن تجلس معه وأن تتدارس معه الموضوع وأن تأتي له بأدلة ويأتيك بأدلة وكل منكما يقنع الآخر، هذا أمر لا بأس به. لكن المسألة محل اجتهاد، فيرمي كل واحد أخاه ببدعة أو بضلالة أو بخطأ في مسألة هي موضع اجتهاد فهذا ليس بصواب. أما الأمر الثالث فهو ما يتعلق بالمأمور والمنهي. فيجب أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر على علم بحال المأمور والمنهي، علم به وبلغته وبزمانه وبمكانه وعاداته وتقاليده حتى ينجح في نصحه. لأن الغرض لا أن نبين له فقط أنه مخطئ أو أنه على ضلالة، وإنما غرضنا أن ننقل إخواننا وأن ننقل الناس من الشر إلى الخير، ومن الهلاك إلى النجاة، ومن الضلالة إلى الهدى. نحن نحب أن يدخل كل عباد الله الجنة، ولكن قضى الله وقدر أن يكون فيهم المؤمن والكافر، وهذا قضاءه سبحانه وتعالى وقدره. وقد رسم بعض الناس لنفسه طريقا لا يريد أن يحيد عنه، ونحن هنا ندعوه إلى الله، نبين له طريق السلامة، نبين له طريق النجاة، ندعوه إلى الحق. من هذا المنطلق ندعو المسلمين من أهل السنة والجماعة، وندعو المسلمين من أهل البدع إلى السنة، وندعو غير المسلمين إلى الإسلام. ونريد من خلال هذه الشعيرة أن نعود جميعا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نمضي إلى الله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بخصوص ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما ما مرت به بعض البلاد في الأيام الماضية من سيول، فأحب أن أذكر هنا في كلام مختصر بأن هذه النوازل والابتلاءات يجب علينا أن نعتبر بها وأن نسرع بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن هذا إما أن يكون لذنب عظيم وقع ونحن نعاقب أو نذكر،
وإما أن يكون لرفعة درجات بعض الناس، والظاهر في البلاء العام أنه يكون بسبب التقصير والاعتراض على الله سبحانه وتعالى، وبسبب البعد عن الله عز وجل. وقد نص الله على ذلك في البلاء العام فقال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. هذه واحدة. والثانية: ولعلهم يرجعون. فعودوا إلى الله عز وجل، وانصحوا إخوانكم بالعودة إلى الله، فإن الأمر شديد، والنوازل القدرية لا نستطيع ردها ولا يستطيع أحد مقاومتها. وأذكر هنا أيضا بأن من كان عنده فضل من مساعدة لأخ منكوب في أي بلد كان فليساعده، فإن من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقد وصف الله قوما فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح أحوالنا وأحوال أمتنا، وأن يجمعنا على ما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا الفرقة والشتات، وأن يرزقنا العمل في السنة، وأن يجنبنا البدعة والضلالة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، وأنت على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض وما بينهما ورب العرش العظيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا، وأن تذكرنا منه ما نسينا، وأن تعلمنا منه ما جهلنا، وأن تشفع فينا القرآن، وأن تشفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.